الاستثناء في الإيمان. بقي مسألة الاستثناء في الإسلام، هل تجوز أو لا تجوز؟ يقول أنا مسلم إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمشهور عن أحمد وأهل الحديث أن ذلك لا يجوز. المشهور عن إمام أحمد والذي نقل عن أهل الحديث أن ذلك لا يجوز. قال شيخ الإسلام: وإنما لم يجوز عندهم لأنهم فسروا الإسلام بالكلمة أي الشهادتين. جاء هذا عن الزهري رحمه الله أنه سئل عن الإسلام فقال: الإسلام هو الكلمة أي لا إله إلا الله. وجاء هذا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه فسر الإسلام بالكلمة. قال شيخ الإسلام: فعل هذا لا يجوز، لا يجوز يستثني في قول لا إله إلا الله أنا مسلم إذا كان الإسلام هو لا إله إلا الله إن شاء الله. قال: وأما إذا نظرنا إلى الإسلام في كونه الأعمال الظاهرة فيجوز الاستثناء فيه، وهذا قال مقتضى مذهب الإمام أحمد وغيره أنه يجوز الاستثناء في الإسلام إذا كان المراد بالإسلام هو الأعمال الظاهرة التي فسره بها النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس وذكر الخمس. قال: فمعنى أنا مسلم إن شاء الله أي إذا أراد الكمال. قال: فإنه ما من إنسان إلا يقع له تقصير في هذا الخمس أو لا تقصير وعدم إيفاء بها من كل جوانبها. فإذا استثنى أنا مسلم إن شاء الله بهذا الاعتبار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسر المسلم بأعمال. وقد ذكر شيخ الإسلام عن الأثرم أنه سأل أحمد فقال: يا أبا عبد الله، هل يقول أنا مسلم إن شاء الله؟ قال: لا، الإسلام هو الكلمة. قال: ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ قال: الإسلام هو الكلمة. فواضح ما أخذ المنع، من منع الاستثناء في الإسلام ما أخذه، فسروا الإسلام بماذا؟ بالشهادة. وأما من جعل الإسلام الأعمال الظاهرة فهذا كما قال شيخ الإسلام جائز الاستثناء فيه. أنا مسلم إن شاء الله أي لأنه ما أحد يحقق هذه الأمور على وجه الكمال والتمام، بل لا بد أن يحصل له فيها مداخلة أو نقص. طيب، عند قوله رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. مر معنا هذا أمس، وأن أكرمهم عند الله الطائع والأتبع للقرآن. ذكر ابن أبي العز رحمه الله عند هذه الفقرة مسألة مشهورة، وهي مسألة أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ نعم، يعني غني وشاكر وفقير صابر، أيهما أفضل؟ وقد تكلم أهل العلم على هذه المسألة، ومن أحسن من تكلم فيها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بسطها بتوسل، ذكر أدلة هذا القول وهذا القول. وابن أبي العز رحمه الله نظر إليها هنا من نظرة معتبرة دل عليها القرآن والسنة. قال رحمه الله، نقرأ كلام: قال: وبهذا الدليل أي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. قالوا: بهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر. يقول هذا تنازع لا طائل تحت، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها. فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى، يعني أن الأفضل هو ماذا؟ الأتقى والأطوع لله عز وجل. بقي إذا تساوي فقير صابر وغني شاكر تساوي في التقوى والطاعة والاتباع. سيأتي. قال: ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن الآية. فإذا استويا الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، استويا في الدرجة. وإذا فضل أحدهما فيها أي في التقوى فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. قال: ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا أي فرضوا وجود، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء العبادة صابرا على فقره. وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. لآخر كلام عبرة في هذه المسألة ما هو؟ التقوى. فإن تساويا في التقوى والصلاح تساويا في الدرجة، فإن العبرة بحال الإنسان من تقوى وصلاح، ولا ينظر إلى غنى ولا إلى فقر. الغنى والفقر يعني خاص الله، يجعله الله في من شاء من خلقه، والعبرة بصلاح الإنسان وتمسكه واستقامته. فمن اتقى الله وصلح واستقام صار هو الأفضل. فإذا استويا استويا بالدرجة، يعني تقوى الله جل وعلا سواء، وطاعة الله سواء، والمسارعة إلى الخير سواء.
صدق بنيته، ها؟ صدق بنية الفقير،
صدق وقادر أيضا على الفقر، ذاك عنده تقوى لله وتحمل جلد. النبي صلى الله عليه وسلم جعل أول دفعة أدخل الجنة وخير الجنة فقراء المهاجرين، يموت أحدهم محاجة في صدره لا يجد لها قضاء، جعلهم يسبقون لأغنياء الجنة بكم؟ 500 عام، وغير ذلك من الأدلة. فأحسن الأقوال هو هذا، أن المرجع إلى تقوى الله وإلى الصلاح والطاعة والاستقامة، والغنى والفقر هما حالتان من الحالات يجعلها الله جل وعلا في من شاء، فليس بهما رفعة وليس بهما ضعف، والرفعة بطاعة الله والضعف بمخالفة الله. نعم. فدل لهم قال ذاكم الله يهمني، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقير أشياء أخرى يفضل بها الغنى. طيب نقرأ نواصل. هذا بعض ما تبقى من المسألة المتعلق بالإيمان، هو الآن الذي يتكلم عليه أظن المسألة تعلق بالإيمان. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذا في حكم مرتكب الكبيرة وفي أهل الكبائر، تأمل كيف سماهم أهل الكبائر. قال أهل العلم ولا يكون المسلم من أهل الكبائر ولا يطلق عليه أنه من أهل الكبائر إلا إذا جمع أمرين: الأمر الأول ارتكب هذه الكبيرة عن علم بتحريمها، والأمر الثاني مات ولم يتب منها، فهذا يقال له من أهل الكبائر. وأما من ارتكبها جاهل بحرمتها فليس من أهل الكبائر، أو ارتكبها ثم تاب وحسنت توبته ورجع إلى الله جل وعلا فليس من أهل الكبائر. فأهل الكبائر الذي سيأتي الكلام عليهم هنا هم الذين جمعوا الأمرين وماتوا غير تائبين من تلك الكبائر كما نبه عليه المؤلف رحمه الله. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. قوله من أمة محمد، هل أراد إخراج غيرهم؟ من الشراح من قال إن هذا الحكم خاص بأهل الكبائر من هذه الأمة أنهم تحت مشيئة الله، وأما غيرهم من أهل الكبائر فليسوا داخلين في هذا الحكم لعدم الدليل. وظاهر الأدلة وهو الذي استظهره الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الطحاوية أن أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غيرهم الحكم فيهم واحد، واستدل على ذلك بحديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله: أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم يقول الله: شفع الملائكة وشفع النبيون. النبيون ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي يشفع لمن دخل من أمته. وشفع المؤمنون هذه الأمة وغيرهم، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. فظاهر هذا الدليل أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، قال حبة من خردل الإيمان، أنه عام كل من كان في قلبه إيمان من هذه الأمة أو من غيرها. وأن هذا الحكم الذي سيأتي تقريره هنا أنه ليس خاصا بأهل الكبائر من هذه الأمة، بل هو عام بأهل الكبائر من جميع الأمم، وأن حكمهم واحد. وما هي الكبيرة؟ اختلف أهل العلم في الكبيرة اختلافا كثيرا، ذكر القلاب بن القيم في مدارج السالكين وفي الجواب الكافي، ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ذكره الشارح بن أبي العز في شرحه. وأحسن ما قيل وهو مذهب أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة ومذهب السلف، مذهب عامة السلف كما قال ابن أبي العز، ومنهم سفيان وأحمد وغيره. وزاد فيه شيخ الإسلام رحمه الله بعض الزيادة أن الكبيرة يجمعها هي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو النار أو نفي الإيمان أو البراءة منه. كل عمل رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو بغضب أو بالنار أو نفي عن مرتكبه الإيمان أو حصلت البراءة منه أو فعله. وهذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وزاد فيه شيخ الإسلام الزيادات الأخيرة نفي عنه الإيمان أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو من فاعله. قال شيخ الإسلام: فإن نفي الإيمان لا يكون إلا بنفي الإيمان الواجب، تتبع النصوص دل على أنها لا ترد إلا في نفي الإيمان الواجب. فما توفر في أحد هذه الأمور فهو كبير، كل ذنب رتب على حد في الدنيا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا حد، حد السرقة ما حكمها؟ كبيرة، من كبار الذنوب. إذا سرق ما تقطع به اليد، وفي كم تقطع اليد؟ في ربع دينار أو أكثر، إذا سرقها من حرز أي مكان محروز، أو توعد عليه بغضب، كل ذنب توعد عليه بغضب فهو كبيرة. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان مصر، إذا لاعن المرأة وهي زانية كاذبة ارتكبت كبيرة، لماذا؟ لأن هذا الذنب توعد عليه بغضب، لا توعد عليه بغضب أو بلعنة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، فقد في المؤمنات المحصنات الغافلات كبيرة لكونه توعد عليه باللعن أو بالنار، توعد عليه بالنار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فالقتل كبيرة لأنه توعد عليه بنار جهنم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، آكل أموال اليتامى ظلما كبيرة. أو توعد عليه بالنار أو نفي عنه الإيمان، نفي عنه الإيمان في الأدلة، لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فأذية الجار وجعله خائفا من جاره مترقبا لشر كبيرة. أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. فأخبر الناس أن من أخذ لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برقيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. كل هذه كبائر كما كان يسمعها في الجاهلية، يعني اتقاء العين، يرون أن اللحية إذا كانت كبيرة صيب العين فيشوهها من باب مثل التمائم، يعقدها حتى لو صيبها العين، ويعتقد أن ذلك يرد العين، وهذا الفعل من كبائر الذنوب. وأيضا هذا نعم الذي يحلف بغير الله كبيرة. قال الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر، عرفنا من هم أهل الكبائر، من هم الذين ارتكبوا ذنب من هذه الذنوب التي ذكرنا، وارتكبوا بشرطين، ما هما؟ علم بتحريمه وعدم التوبة منه، ويسمون أهل الكبائر. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا يخرج شيء من أمة محمد؟ لا لا يخرج شيء، بل هذا الحكم لأمة محمد وماذا؟ ولغيرهم. طيب، بقي هل الكبائر محصورة؟ جاء عن بعضهم أنه يقول الكبائر كم؟ 70. صح عن ابن عباس أنه قال هي إلى 700 أقرب. جاء عن ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح أنه سئل عن من يقول الكبائر 70، قال: بل هي إلى 700 أقرب، إلا أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. بقي هل تكون الصغيرة كبيرة بالإصرار عليها؟ هذه إن شاء الله المسألة تحتاج مزيد نظر. من أهل العلم من ذكر أن بعض الصغائر ليس كلها قد تكون كبيرة بالإصرار عليها، وهذا إن شاء الله يحتاج نظر إلى الدرس الآتي. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يقلدون، إذا ماتوا وهم موحدون ذكر حكمهم في الآخرة. وأهل الكبائر يتعلق بهم حكمان، حكم دنيوي وحكم أخروي. فالحكم الأخروي هو الذي ذكره هنا، والحكم الدنيوي سبق معنا الإشارة إليه كثيرا، وأن الناس اختلفوا فيه إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم الذين أخرجوه من الإيمان، قالوا لا نسميه مؤمن، وهم من؟ الخوارج والمعتزلة. إلا أن الخوارج زادوا قالوا نسميه كافر، والمعتزلة قالوا لا نسميه كافر. يخرج من الإيمان ولا يكون كافرا، بل يكون في منزلة بين منزلة. هذه الطائفة الأولى. طائفة من أخرجه من الإيمان وهم الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوا من الإيمان واتفقوا جميعا على خروجه من الإيمان، إلا أنهم اختلفوا هل يكون كافرا. الخوارج قالوا يكون كافرا، والمعتزلة قالوا يكون في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر. طيب ما هو؟ قالوا فاسق. هل هو فاسق مؤمن أو فاسق أكبر كفر؟ قالوا فاسق، لا مؤمن ولا كافر. قلنا ماذا قال الشيخ العثيمين؟ ذكرنا لكم فائدة. الذين قالوا منزلة بين منزلتين، قال هذا إذا مات يحتاج مقبرة بين مقبرتين، لا مقبرة المسلمين ولا مقبرة الكافرين، هذا خطأ. المذهب الثاني مذهب المرجئة الذين قالوا بل هو مؤمن كامل الإيمان حتى ولو ارتكب ما ارتكب من الكبائر، ما دام انه معترف بالله، وهذا عند جمهورهم اي مصدق، وبعضهم زال الاقرار باللسان، فهو مؤمن وان ارتكب ما ارتكب. واما اهل السنه انهم اسعد الناس بالادله، وقالوا فاعل الكبيره لا نقول هو مؤمن كامل الإيمان ولا نقول خرج من الإيمان، بل نقول مؤمن فاسق، مؤمن عاصي. قال شيخ الإسلام مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق. ما هو الاسم المطلق؟ اسم الإيمان المطلق، ولا يسلب عنه مطلق الاسم. لا نعطيه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل كما فعلت المرجئة، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان ونلحقه بالكفار كما فعلت الخوارج، بل يكون مؤمنا بإيمان فاسق بكبيرة، مسلم عاصي. هذا حكمهم أين؟ في الدنيا. فإن أهل الكبائر كما سمعتم لهم حكمان، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. فعقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة المسلم ما هو؟
أمره إلى الله إن شاء الله،
لا في الدنيا، أنه ماذا نسميه؟ مؤمن عاصي، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق. ماشي. بقي حكمه في الآخرة هذا الذي ذكره المؤلف هنا، وقد خالف فيه الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يرون أن فاعل الكبيرة ما حكمه؟ مخلد في النار، لأنهم يقولون فاعل الكبيرة توعد بالنار، وعندهم من دخل النار فلن يخرج منها، من دخل النار يخلد فيها. فقالوا فاعل الكبيرة هو مخلد في نار جهنم، اتفق الخوارج والمعتزلة على حكم في الآخرة. والمرجئة قالوا هو في الجنة. هل قالوا يعذب بما أتى من الذنوب؟ إن شاء الله يحتاج مزيد نظر. وأهل السنة والجماعة قالوا هو تحت مشيئة الله، الذي يموت عليه كبائر ما تاب منها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وعفى عنه وأدخله الجنة مباشرة. كما في حديث ذاك الذي أوصى أولاده بإحراق نفسه. نعم ارتكب كبائر وظاهر أنه ما تاب منه لكن خاف. وأيضا البغي من بني إسرائيل فأدخل الجنة، وقد يعذبه الله جل وعلا بذنبه حتى يطهر منه ثم مآله إلى الجنة كما في أحاديث الشفاعة الكثيرة المتواترة. والأدلة كثيرة على خروج الموحدين من النار، وهذا هو أرجح الأقوال أن مرتكب الكبيرة حكمه إلى الله، ما شاء الله وما اقتضته حكمته فعل، إن شاء عذب بذنبه ثم مآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه وغفر له ذنوبه ثم يكون مآله ثم يدخله الجنة مباشرة بدون عذاب. قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. وإن لم يكونوا إلا إن لم، ها؟
وإن لم
إذا ماتوا وهم موحدون، ظاهر أنه إن لم يكونوا تائبين بدون واقع، لأنهم هذا الحكم كما سمعتم لمن مات ولم يتب، وأما من تاب فلا. فهنا وإن لم يكون ذلك. قال إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، أي إذا ماتوا ولم ماذا ولم يتوبوا من ذنوبهم، أما إذا تاب هذا يسقط عنه. وبماذا تسقط الكبائر؟ هل بالتوبة خاصة؟ لا، ذكر أهل العلم أن الكبائر تسقط بعدة أمور إذا مات ولم يتب منه، يعني إما تسقط بالتوبة كما في الأدلة الكثيرة أنها تسقط بالتوبة وإذا تاب تغفر له، وأيضا مما تسقط به الكبائر الحد الذي يقام في الدنيا، فإن الحدود كفارات لأهلها. وأيضا مما تسقط به الكبائر الحسنات العظيمة التي تكون ماحية للكبائر، فإن من الحسنات حسنات عظيمة تمحو الكبائر، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، فذكر الجهاد وأن يجيب من العذاب الأليم، والعذاب الأليم بسبب الكبائر. وأيضا مر معنا من كلام شيخ الإسلام 10 أسباب التي هي أسباب سقوط عقوبة جهنم عن العبد، فالكبيرة يزول أثرها عن العبد بأحد هذه الأمور، إما بالتوبة في الدنيا والرجوع إلى الله جل وعلا والإنابة مما حصل منه، وإما بالحد الذي يقام عليه في الدنيا، فإن الحدود كما يقول أهل العلم كفارات لأهلها، وإما بحسنات عظيمة تكون لها منزلة عظيمة عند الله تمحو الكبائر. وإلا فالأصل أن الكبائر تحتاج إلى توبة، وأن الحسنات إنما تكفر الصغائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، ولكن قد يكون من الحسنات العظيمة ما يكفر الكبائر فيزول بذلك معها أثر بعض الكبائر. طيب بقية الكلام إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل على محمد.